لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
تبت فيها خمسة أوجه وهي متقاربة: خابت، خسرت، ضلت، هلكت، إلى غير ذلك، كلها في معنى تبت، تحمل هذه المعاني التي تعني الخسران والهلاك والمآل السيء. تبت يد أبي لهب وتب، أي نفس أبي لهب، وهذا من أوجه معانيها. وقيل عمل أبي لهب، والمآل واحد في النهاية، سواء تب هو أو تب عمله فالنهاية واحدة. وقال لماذا قال أبو لهب ولم يقل عبد العزة كما هو معروف من اسمه؟ ذكر العلماء لذلك عدة أوجه. قيل من هذه الأوجه أنه قال له أبو لهب لأن هذه كانت شهرته، وقيل لأنه سيأتي في مآل السورة للتقابل: تبت يدا أبي لهب فقال وتب، قال سيصلى نارا ذات لهب، فصار هناك تقابل بين اسمه وبين نهايته. وقيل أيضا من الأسباب والله أعلم أن لأن اسمه عبد العزة، وتعرفون أن العزة أحد الأصنام الكبرى، العزة ومناة الثالثة الأخرى، فلم يرد أن ينسبه إلى الصنم فنسبه إلى كنيته. ومما ذكر في هذه المعاني اللطيفة أن الأشرف للإنسان أن ينادى باسمه، وهذا قد يختلف عند كثير من واقع الناس، والنداء بالكنية لا حرج فيه، لكن النداء بالاسم قالوا أشرف. ولذلك قال العلماء: شيء مضطرد في القرآن، لم ينادي الله جل وعلا أو يسمي نبيا من أنبيائه ورسله إلا باسمه، فلا تجد في القرآن مثلا أبا القاسم، ولا تجد في أي اسم نبي إلا باسم السر: نوح، هود، صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام. قالوا لأن المناداة بالاسم أشرف. ولهذا مرة أخرى حتى لا يفهم الكلام خطأ، ليس خطأ أن ينادي الإنسان، فهناك من كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، وقد ورد حديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قيل هذا محصور في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد ذلك فلا حرج، وهو القول الراجح في المسألة. إذن قال ناداه بهذا الاسم والله أعلم. أيضا يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب أليس الكسب من ماله؟ قيل أراد ما أغنى عنه ماله تخصيصا لأنه كان صاحب مال، وما كسب قيل ولده، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولد الرجل من كسبه: أولادكم من كسبكم، صححه الألباني: أولادكم من كسبكم، فهو من الكسب. فأراد أن يعطف الولد أنه لن ينفعه لا ماله ولا ولده في هذا الجانب، مع تفاصيل في موضوع الولد ليس هذا مكانها. سيصلى نارا ذات لهب، لما قال سيصلى قيل إن سين الوعيد هنا للتأكيد على مآله، مثل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونارا ذات لهب ذكر العلماء من معانيها اللطيفة، لأن فيها بلاغة، هذه السورة عجيبة جدا مليئة بالبلاغة، وكل القرآن بلاغة ولا شك. قالوا ذات لهب أي تتلهب فيه من كل جهاته وليست بطرف من أطرافه. ثم بعد ذلك قال: وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل المسد، أم جميل، وكانت امرأة سيئة الخلق شرسة، تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تمشي أيضا بالنميمة، حتى ذكر العلماء من سوءها أن قوله تعالى حمالة الحطب كناية عن أعمالها السيئة بما يؤول إلى حطب تعذب به يوم القيامة، تمشي بالنميمة، تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت العبارة بمعنى حمالة ولم يقل حاملة الحطب. وليس المقصود، وإن كان ذكر هذا بعض المفسرين، أنها تحمل حطب تحتطب، لا، قالوا إما أن حمالة الحطب تضعه الشوك وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبر بالحطب عن مآل أعمالها السيئة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تقول: لما نزلت تبت يدا أبي لهب فيه وفي امرأته، أقبلت ولها والولة وفي يدها فهر حجارة تريد ترمي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي تقول، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، أقبلت مع حصى وتولول وتهدد وتتوعد، وإني أخاف أن تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، فأقبلت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس جنبه، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك قد هجاني، تقصد هذه السورة، وامرأته حمالة الحطب، بما تعرف شعر وإلا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى: لا ورب الكعبة ما هجاك، هي سورة نزلت ليست هجاء، فهو بر بقسمه رضي الله تعالى عنه. فقالت: تعس مذمم، وانصرفت. ومن معنى هذا التدبر أيها الأخوة مسألة مهمة جدا، هذا في هذا الأثر، في هذا الحديث الذي قرأته عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الرواية: وقرأ قرآنا، تقول أسماء، يقول الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الإمام القرطبي ذكر في سورة الإسراء عند قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يقول: كنت أمشي في طريق، لأنه في الأندلس، فجاء من قال له: إن هناك أناس يريدون أو يتربصون بك، أعداء يريدون أن يبطشوا به. ماذا فعل؟ هل رجع؟ لا. هل معه سلاح مادي؟ معه أعظم سلاح، ومعه القرآن. يقول: فلما اقتربت من المكان الذي ذكر لي، بدأ يردد بعض الآيات، ومنها: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم فجأة هربوا وهم يقولون: شيطان شيطان، ما مسوه بسوء. النبي هنا في هذه الرواية أنه كان يقرأ قرآنا، فالذي معه القرآن ما يخاف، لكن أن يكون القرآن بقلبه، أن يكون صادقا واثقا من وعد الله جل وعلا. في جيدها حبل من مسد، في رقبتها حبل من مسد، على تفسير للعلماء قيل إنه حبل كانت تجر به الحطب أو غير ذلك، ولكن من أقوى الأقوال فيها أن هذا تهديد لها، لأنه قالوا من رواياته أن كان عندها في رقبتها ذهب، وأكثر ما تتجمل به المرأة في رقبتها في جيدها، فقالت لأبيعنه وتضعه نكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التهديد بنفس المقدار، يوم القيامة في جيدها حبل مسد يتقد نارا والعياذ بالله، مقابل ما هددت به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة، قال العلماء: سر التعبير في جيدها، وهو أفضل ما تتزين به المرأة، كما قلت في أول حديثي أنها كانت لها قلادة، قالت لأبيعها وتجعلها في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء العقاب مقابلا لذلك. وكذلك هنا قال حمالة، كما قلت لكم، أي لكثرة الذنوب التي تحملها هذه المرأة. ولهذا فعلى الأخوات والأخوة عموما أن ينتبهوا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، من هو المفلس يا رسول الله؟ قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه أعمال، تأملوا يا أخوان، معه، هذا كلام الصادق المصدوق، كالجبال، أعمال صالحة كالجبال، صيام، صدقة، كالجبال، لكن يكون شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من، حتى تفنى هذه الجبال. طيب، في ناس ما خلصوا يبغون حقهم، يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليها. فبدل أن يكون جاء ومعه أعمال كالجبال صالحة، فإذا هو يرجع ومعه أعمال سيئة كالجبال حمالة الحطب، وهي تتجمع محقرات الذنوب التي يتساهل فيها كثير من الناس. إذن هي حمالة الحطب، هذا ليس خاص بامرأة بالهب، قد يكون إنسان كذلك لسبب أعماله التي يقوم بها. وأخيرا هي أيها الأخوة وقفة مع الهدى والضلال. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان أسلم، حمزة والعباس، واثنان لم يسلم، على فرق بينهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يذودك ويدافع عنك، فهل أنت نافعه يوم القيامة؟ قال: نعم، إنه في ذخاخ من نار تغطي عقبيه، يغلي منها دماغه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في أسفل النار، لكن لأنه مات كافرا فهو في النار. نعم مات كافرا، لكن الله خفف عنه العذاب وبقي، لأنه كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لكن بقي في النار. وليس كما يعتقد البعض أنه من أهل الجنة، هذا كلام باطل ومخالف للنصوص الصحيحة، بل هو من أهل النار في نص الحديث، هو في النار، لكنه قالوا إنه من أخف أهل النار عذابا، أي من أخف الكفار. بينما أبو لهب وهو عم النبي، انظروا كيف عذابه والعياذ بالله، لهب يتلهب النار فيه. الهدى والضلال أمره عظيم أيها الأخوة. أقول هذا لماذا؟ اليوم كثرة الفتن، اليوم أيها الأخوة والله أنني أخشى أن يكون حل بالبعض ما قال عنه الصادق المصدوق: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بأي أمر، بفتنة. وهنا خطير الآن، ما الحل؟ هو اللجوء إلى الله، هو التضرع إلى الله جل وعلا، هو الاطراح بين يدي الله جل وعلا سؤال الله الثبات. فالحي لا تؤمن عن الفتنة. فهذا باب، ونحن نتحدث عن سورة تتعلق بعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهذه نهايته وزوجته وابنه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم.
لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.